بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، فهذا أوان الشروع في قراءتنا في تفسير مبارك لعالم مبارك وهو العلامة فيصل المبارك رحمه الله تعالى في تفسيره المسمى بتوفيق القرآن الرحمن في دروس القرآن، توفيق الرحمن في دروس القرآن. وقد أخذنا منه قطعة في الأكاديمية فيما يتعلق بجزء تبارك وجزء المجادلة، وأخذنا أيضا قطعة منه في سورة البقرة، وسنبدأ القراءة اليوم إن شاء الله تعالى من سورة الكهف.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى: سورة الكهف مكية وهي 111 آية. روى مسلم وغيره عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ،
وهي 100
وهي 111 آية.
عندك واحدة
واحدة؟ نعم
نعم، وعشر آيات.
عندي واحدة
وعشر آيات. طيب شوف السورة كم، السورة الآيات عشر. نعم.
قال روى مسلم وغيره عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ. من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه.
نعم، هذا حديث صحيح أخرجه مسلم كما في الحاشية. من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، والمراد أن يكون على الإيمان وأن يكون عاملا بهذه الآيات وأن يكون مؤمنا بالقرآن عاملا بهذه الآيات فيحفظ من الدجال. فإنه يحفظ من الدجال المؤمن، فإن المؤمن إذا نظر إلى الدجال عرف أنه الدجال لأنه موجود بين عينيه كاف فراء، فلهذا يعرفه ولا يختلط عليه، وهذا بسبب الإيمان. فإن الإيمان والسنة يمنعان الإنسان من التأثر بالدجاجلة، فكل دجال لا يؤثر في صاحب إيمان ولا في صاحب سنة، إنما عمل الدجال إنما يكون مع المرتاب، مع غير العالم، مع غير البصير، فيلعب عليه. ولذلك نجد أن أهل الأهواء ينتقل الإنسان من هوى إلى هوى، فإذا ترك هوى انتقل إلى هوى، كما قال بعض السلف لما قيل له إن فلانا قد ترك ما كان عليه قال: انظر إلى أي شيء ينتقل، انظر إلى أي شيء ينتقل، أي سوف ينتقل إلى هوى آخر، لأنه لم ينتقل من هذا الهوى بسنة وبصيرة، إنما ما أعجبه ما كان عليه فسينتقل إلى هوى آخر هو عنده أفضل مما كان عليه. فلا يعصم الإنسان من الأهواء ولا من صنع الدجاجلة إلا بالعلم. ولهذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أوصاف الدجال وعن أحوال الدجال حتى إذا خرج الدجال عرفنا، حتى إذا خرج الدجال عرفناه بأوصافه، عرفناه بصفاته، جزاك الله خير، عرفناه بصفاته الواردة في السنة، لكن لا يقوى على تمييز الدجال يومها إلا من كان مؤمنا قبلها. ولهذا في هذه القصة المذكورة مع الدجال لما جاء يقول للشاب من أنا؟ قال أنت الدجال، فضربه وجعله نصفين ثم مشى بينهما ثم دعاه فقام فقال من أنا؟ يعني أنا الآن من أحييتك. قال من أنا؟ قال أنت الدجال حق، ما زدت فيك إلا يقين. مع كل هذا ما زدت فيك إلا يقين. ولهذا والحمد لله إذا كان الإنسان محصنا بالعلم والبصيرة والسنة فإنه لا تأثر بأي أحد، مهما كان بريق البدعة ومهما كان بريق المخالفة فإنه لا تأثر بذلك، عنده ثبات، عنده يقين، عنده ثبات، عنده بصيرة. ولهذا من فضل الله سبحانه وتعالى فإنه لا تأثر بذلك كله من فضل الله سبحانه وتعالى. فمن حفظ 10 آيات من أول سورة الكافي عصم من الدجال. هل المعنى أن الإنسان يحفظ 10 أهل البدع يحفظون من هذا؟ بل الكافر قد يقول لك أحفظ 10 آيات من أول الكافي. هل كل من حفظ لمجرد الحفظ هذه الآيات يعصم من الدجال؟ أم لابد أن يكون حافظا بمعنى عالما بها عاملا بما فيها، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الله عز وجل، قال إن لله 99 أسما، من أحصاها دخل الجنة. ما المراد بالإحصاء؟ قال العلماء الحفظ والعمل بها ومعرفة معانيها، كل هذا يدخل في الإحصاء. كذلك هنا يدخل في الحفظ أيضا حفظ الحدود، ليس حفظ الحروف فقط وإنما حفظ الحدود، فيكون قد حفظ هذه 10 آيات من أول سورة الكهف بما فيها من معاني. وهذه الآيات التي تذكر قصة أصحاب الكافي وتذكر قصة الفتية، الآيات هذه وما كانوا عليه من توحيد خالص، فمن كان مؤمنا بقضية أهل الكافي عصم. وجاء في بعض الروايات من آخر سورة الكهف. فمما أو من فضائل هذه الصورة أن من حفظ 10 آيات الأول منها حفظ من الدجال إن شاء الله، أو 10 آيات الأخيرة منها. نعم.
قال عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين، رواه الحاكم وصححه.
نعم، جاءت أثار وأحاديث في هذا يعضد بعضها بعضا في فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، فهذه الأثار والأحاديث يعضد بعضها بعضا، ولهذا تقوى شواهد على هذا الحكم وهو قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. نعم، ولا يخلو شيء منها من يعني ما قال. قال في حاشيته هنا أخرجه الحاكم ومن طريق البيهقي، قال الحاكم صحيح الإسناد، وتعقبت به بقوله نعيم ذو مناكير، قلت نعيم وابن محمد الخزعي إمام في السنة رحمه الله، وثق غير واحد كأحمد وابن معين والعجلي، وقال أبو حاتم محل صدق، وضعفه النسائي، فأقل أحوالي أنه حسن الحديث، ومع ذلك هو لم يتفرد بهذه الرواية بل تبعه غير واحد، فالحديث صحيح كما قال الحاكم. وردت أثار عن بعض السلف في هذا، فنقول بمجموع هذه الأثار إن شاء الله يثبت هذه السنة، فمن قرأ سورة الكافي في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين، فهذا في فضيلة قراءة سورة الكافي يوم الجمعة. ولعله والله أعلم السر في هذا أن سورة الكافي تضمنت من الوقائع والقصص ما يحتاج المسلم إلى تذكره كل جمعة، ففيها قصة الهجرة بالتوحيد والهجرة لمألوف الناس من الباطل، وهي قصة أصحاب الكهف، قصة فتية أمنوا بربهم وزادهم الله عز وجل هدى وتركوا ما كان عليه القوم من الشرك وآثروا أن يهاجروا وأن يتركوا هذه البلدة التي فيها من الشرك ولا يقوون على المجاب التوحيد وغير ذلك، فهربوا بهذا المنهج الصحيح منهج التوحيد وتركوا هذا الباطل، ففيها قصة ترك الباطل، فيها قصة ترك الباطل والهجرة بالحق، والهجرة إما أن تكون هجرة للمكان أي البلدة، وإما أن تكون هجرة للأعمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، وإما أن تكون الهجرة هجرة للأعيان وهي ألا تخالط أهل البدع ولا تجالسهم. قال الله سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثله. يبقى يجب الهجرة من هجرة هؤلاء الأعيان الذين يخوضون في آيات الله. إذن الهجرة إما أن تكون هجرة للمكان وهو المكان الذي فيه الشرك وكذا ولا تقوى أنت على إظهار التوحيد فتهاجر. قال تعالى: إن الذين توفوا الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ لماذا تبقون في هذه الأرض ولا تستطيعون إظهار دينكم عليكم السلام؟ فأمرهم بالهجرة. هذه هجرة من ماذا؟ هذه هجرة من هذا المكان، هجرة من هذا المكان. طيب هجرة أعمال، هجرة أعمال، هجرة باطل، هجرة مخالفات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، هذا مهاجر يهجر الباطل ويهجر الأعمال الفاسدة الباطلة لا يجوز أن يشهدها. قال الله سبحانه وتعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما لا يشهدون الزور والزور كل باطل. فهم لا يشهدون الزور أي لا يشهدون الباطل، لا يشهدون الباطل. ثم عندنا هجرة ماذا؟ هجرة أعيان، وهي هجرة أهل الباطل. فالواجب على الإنسان أن يهجر الباطل وأهله. فمن جلس مع الباطل حين وجوده فإنه يلحق بهؤلاء ويكون مثلهم في الحكم، حتى لو ما كان مثلهم في الاعتقاد. تابوا يا أخواني، ومن هنا أهل السنة والجماعة حكموا على من جالس أهل البدع والأهواء، جالسهم واتخذهم بطانة، حكموا عليه بأنه مثله وألحقوا الحكم به. وقد يقول قائل: يا شيخ والله هذا رجل يعني ليس إخوانيا ولا يعجبه ما عليه الإخوان، هذا رجل يا شيخ ليس تبلغيا، هذا يا شيخ رجل ليس حزبيا، ثم إنه يجالس الإخوان ويجالس التبليغ، فهل يلحق هذا الحكم أم لا؟ الجواب نعم، يلحق هذا الحكم إذا اتخذهم بطانة وكان عالما بهم. ولهذا سفيان الثوري رحمة الله عليه لما دخل البصرة سأل عن الربيع بن صبيح فقالوا: ما نعلم إلا أنه على السنة. قال: من بطانته؟ قالوا: القدرية. قال: قدري. طيب هل هو صبر؟ هل هو سأل؟ هل هو على معتقد القدرية فعلا؟ هل هذا من الغلو في الجرح؟ قد يقول قائل هذا، قد يقول قائل هذا. كذلك أحمد أيضا رحمه الله لما سئل عن الرجل من أهل السنة نراه يماشي الرجل من أهل البدع أن الحق به؟ قال: أو تعلمه، فإن رجع وإلا فالحق به. طيب من اختبر الأول، ننظر عقيدته. انتبهوا لهذه المسألة الدقيقة بارك الله فيكم، فيه إلحاق يرجع إلى موافقة معتقد، وفيه إلحاق يرجع إلى بطانة ومخالطة ومجالسة. ولهذا كان السلف يحكمون على الرجل بمدخله ومخرجه وممشاه، يحكمون عليه. إذن اعتذارك بأنني أقسم بالله لست على منهج الإخوان، لست على منهج الإسكندرية، لست على منهج ما أدري إيه، لست كذا كذا إلى آخره، بل أنا ضد هذا، ويعلم الله أنني مثلكم تماما وعلى السنة، وهذا المنهج أنا درست عندي في المسجد، وأنا درست كتاب أصول السنة محمد، وأنا لكنكم لماذا تحكمون علي؟ والإخوة تنفر مني، والإخوة تقاطعني، والإخوة تغاصمني. ليه؟ لأن وجهك لأهل البدعة، لأن مجالسك معه، لأنك تتخذون بطانة، وليس باللازم هنا أن تلحق به في المعتقد. إذن يكون الإلحاق بموافقة المعتقد، ويكون الإلحاق بمجالسة ومماشاة صاحب المعتقد، فإنك تكون مثله. قال الله عز وجل وقد ذكر طائفتين في كتاب، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها واستهزأ بها، هذا قوم يفعلون هذا، فلا تقعدوا معهم. قوم لا يفعلون هذا، وإنما فعلوا القعود. قوم قعدوا وقوم خاضوا، قوم قعدوا وقوم خاضوا. قال الله عز وجل إنكم إذا مثله، إنكم إذا مثلهم، يعني إذا تلحق به. ولهذا قال سفيان قدري، وقال أحمد فإن رجع وإلا فالحقه به. هذه مسألة مهمة. يبقى دي هجرة، فقصة الهجرة لماذا يتكرر قراءة سورة الكهف كل جمعة؟ فيها قصة الهجرة ومفارقة الباطل وأهله، فيها قصة شكر النعم، قصة الرجلين الذي كفر أحدهما بهذه النعم العظيمة ونسبها إلى نفسه، وجزاء من يكفر بهذه النعم. فيها قصة العلم بين موسى عليه الصلاة والسلام وبين الخضر عليه الصلاة والسلام. فهذه القصة قصة العلم التي تضمن أداب الطالب وأداب الشيخ، وتتضمن مسائل العلم التي ينبغي الإنسان أن يشتغل بها أو أن يعرض عنها. فيها قصة الملك، وكيف يكون الملك صالحا إذا كان لملك صالح، وما الذي يتعين على هذا الملك فعله إذا ما حكم وملك. إذن هذه القصة تنوع فيها الأمر، قصة الهجرة بالدين، قصة شكران النعم، قصة العلم، قصة الملك، ما الذي يبقى؟ فأنت تحتاج إلى أن تمرر على قلبك هذه المعاني في كل جمعة. ولماذا يوم الجمعة؟ قد يقول قائل يصلح التكرار، لو أن الحكم هذا يصلح التكرار أن يكون الخميس الأربعاء الأحد، المهم كل أسبوع نكرر. لعل هذا يرجع أيضا إلى أن الجمعة قد اختصت بأمور، منها قراءة السجدة والإنسان في صبحها، ومنها صلاة الجمعة التي يجتمع الناس إليها أيضا على غير معود يوم. ذاك يوم خلق الله في آدم، ذاك يوم تقوم في سعادتك. فلما كان هذا اليوم العظيم بهذه الأحداث التي احتفت به، فمما يعين على النجاة في هذا اليوم العظيم الأعمال الصالحة والمنهج القويم. وهذه الأعمال الصالحة والمنهج القويم لابد من تفقد هذه المعاني الكليات فيها، أن تكون على التوحيد الخالص، وأن تهجر الباطل، ولا أن تكون شاكرا لنعم الله سبحانه وتعالى، أن تكون طالب العلم فإن العلم تحصل به البصيرة، أن تكون لو ملكت أن تقصد بملكك سياسة الناس في دنياهم بدين الله سبحانه وتعالى، فهو من أجل الضوابط والأعمال الصالحة التي تصحح لك عملك فتلقى الله عز وجل يوم القيامة من الناجين. هذا الذي يظهر لي والله أعلم. ما الحكمة من قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ هي الحكمة الموجودة في قراءة سورة الإنسان وسورة السجدة في أنها تذكر بيوم القيامة، وتذكر بآدم وخلق آدم عليه الصلاة والسلام، وكذا مما لها معنى. كذلك أيضا لماذا القراءة بالجمعة والمنافقون والأعلى والغاشية؟ لابد أن نعلم أن كل هذه الأحكام معللة، قد نعلم العلة وقد لا نعلم، قد لا نعلم العلة وقد لا نعلم، لكن كل هذه الأحكام أحكام معللة. نعم. نعم، زي المسائل هذه ابحثوا، يعني هنا مثلا حكمة من كذا، ما الحكمة، حديث الكهف، كل الحاجات دي اشتغل. نعم. ها يجلس معهم، يجلس يتخذون بطانة، يألفهم يألفون. الإنكار ما يمكن من إنكار شرعي. ما الإنكار الشرعي؟ ليس الإنكار الشرعي أن تقوله ده أنت مبتدع، والله أنت مبتدع، أنت فرقة ضالة، ونأكل ونشارب وكذا، ده ليس الإنكار الشرعي. الإنكار الشرعي تنكر عليه، إذا استجاب الحمد لله، ما استجاب تتركه تهجره. إنما مثل ما كان في بني إسرائيل يقول الرجل للرجل هذا باطل وهذا منكر وكذا، فلا يمتنع، ثم يكون أكيلة وشريب.
لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على سيدنا داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلا، هم كانوا يقولون لهم هذا باطل وهذا منكر وهذا كذا، لكن لما لم يمتنعوا أكلوهم وشربوهم وجلسوهم وتأخذوهم بطار. ما علامة إنكارك لهذا الباطل؟ أنك لا تتخذوه صاحبا ولا تتخذوه بطانة. لماذا؟ معنى البطان فهي مجالسة ومؤالفة، دعوة إلى مساجدك، دعوتهم إليك في مساجدهم، نصر كتبهم، تبني قادتهم، عدم التحذير منهم والسكوت عنهم بينما تحذر من غيرهم، مع طبعا ما يلزم من الألفة وغير ذلك، كلها أمور مشتركة تكون على هذا. نعم، ليس إذا الواحد مثلا مشى مع واحد من البدع أو مثلا ذهب إليه لحاجة، هو بائع وتاجر فنادى بشتري منه وأمشي، لا يقال إنك تخالط. لا، البطانة يكون صاحبك، هذا صاحب أسامة، يؤكل يشارب يذهب يجيء كذا كذا كذا، هذا صاحب أسامة. نعم نعم.
قال الله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: ولم يجعل له عوجا.
بالنسبة لحديث ذكرنا أنه وردت الأحاديث بعشر آيات الأول والعشر الأخيرات، الشوكاني جمع في فتح القدير فضل حديث منها ما أخرجه أحمد ومسلم، وذكر حديث من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف، وأخرج أحمد ومسلم والنسائي وابن حبان عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. قرأ العشر الآيات العشر الأواخر، حفظ العشر آيات الأول. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهم عن البراء قال: قال رجل سورة الكهف وفي الدار دابة فجعل تنفر فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ فلان فإن السكينة نزلت للقرآن. وهذا الذي كان يقرأ هو أسيد بن حضير رضي الله عنه. وجاء عند الترمذي وصححه: من قرأ ثلاث آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. هذا منقول بواسطة، وكلها تدل على فضل هذه الصورة. وجاءت أثار بقى في فضلها في قراءتها في يوم الجمعة، ما منها ما خرج الحاكم وصححه من حديث أبي سعيد أن النبي قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. منها ما أخرجه ابن مردوية عن ابن عمر قال: قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء. الحديث وجاء عن عائشة أيضا عند ابن مردوية، وعن عدلة مغفر عند ابن مردوية. ونقول كل هذه الأحاديث تجتمع ليثبت بها حكم في فضل قراءتها يوم الجمعة. والبخاري بوى في صحيحه بفضل سورة الكهف، و جاءت أيضا آثار. يقول ابن باز رحمه الله تعالى: ورد في ذلك حديث لكن فيها ضعف، فإذا فعل الإنسان ذلك يرجو فضل ذلك فهذا حسن، وقد فعله ابن عمر. فالمقصود نعم أن الأحاديث الضعيفة في هذا تستعمل في فضائل الأعمال، أهل العلم يستعملون الأحاديث الضعيفة في الفضائل والترغيب فيها، ولا سيما إذا فعلها بعض الصحابة فهذا مما يقوي تلك الأحاديث ويدل على أن لها أصلا. فإذا قرأ الكهف يوم الجمعة فهذا فيه خير عظيم. طبعا الأحاديث هذه بمجموعها تصح، لا سيما وقد وردت أثر عن بعض الصحابة. أما قول الشيخ بن أبي عمل بالحديث الضعيفة في فضائل الأعمال، فالضعيفة التي تتقوى نعم، التي تتقوى وتصبح حسنة نعم، أما الضعيفة البقية على ضعفها فلا يعمل بها، ضعيفة البقية على ضعفها لا يعمل بها، لأنها لا تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في ما نعم
كلها ضعيفة ولكن يشد بعضها بعضا.
تمام، هذا اللي نقول، يقول ولكن يشد بعضها بعضا، إذن لم تعد ضعيفة، طالما أنه يشد بعضها بعضا إذن لم تعد ضعيفة. وهذه تقرأ في يوم الجمعة، ولو قرأها أيضا في ليلة الجمعة فإنه يناله هذا الفضل، ولكن الأفضل أن يخصها بيوم الجمعة من الفجر، من الفجر إلى المغرب، ولو قرأها ليلة الجمعة حصل هذا الفضل إن شاء الله. قال المنوي قال حافظ بن حجر في أمله كذا وقع في رواية يوم الجمعة، في رواية ليلة الجمعة، ويجمع بأن المراد اليوم بليلته والليلة بيومها. هذا منقول بواسطة. نعم، دي واضحة، لكن الكهف موجودة. نعم نعم نعم، الكهف الذي يظهر أنها نفس العلة، فيها ما فيها من هذا القصص التي يحتاج الأمة إليه، لأنها ترجع في قصصها إلى هذه الأصول العظيمة مع ذكر المعاد ولقاء الرب سبحانه وتعالى، وما تعلق أيضا بقصة إبليس مع آدم أيضا، وهذا فيها قصة آدم، هذا قصص ومعاني وكليات يحتاج الإنسان أن يمررها على قلبه كل جمعة. ولهذا من تدبر سورة الكهف كفت، من تدبر هذه السورة. نعم.
قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: ولم يجعل له عوجا قيما يقول أنزل الكتاب عدلا قيما، ولم يجعل له عوجا، وقال قتاده معناه أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ولكنه جعله قيما لينذر بأسا شديدا. قال ابن إسحاق: عاجل عقوبته في الدنيا وعذابا في الآخرة من لدنه، أي من عند ربك الذي بعثك رسولا. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، أي في دار خلد لا يموتون فيه، الذين صدقوك بما جئت به عن الله.
وهذا دليل على أن القرآن كلام الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى تكلم به على الحقيقة، وأنه كلام الله لم يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم من اللوح المحفوظ، أو أنه عبر عما في نفس الله كما يقول هؤلاء الأشاعرة، أنه عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله كما تقول الكلابية، بل هو كلام الله عز وجل تكلم به على الحقيقة. قال الله سبحانه وتعالى: من لدن، وقال سبحانه: تنزيل من حكيم حميد، وقال تعالى: تنزيل كتاب الله العزيز الحكيم، وقال: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون المنذرين بلسان عربي مبين، وقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فهذا كله يدل على أن القرآن من لدن حكيم خبير. كيف تقول بأن هذا القرآن لم يتكلم الله عز وجل به، وإنما هو مخلوق، خلق الله عز وجل هذا الكلام؟ سبحان الله، هل بعد هذا الكفر من كفر؟ والعياذ بالله. نعم.
قال: ويبشر المؤمنين الذين
آمنوا، قال هنا: من لدنه، أي من عند ربك الذي بعثك رسولا. نعم، ففيه الثناء على الله عز وجل، وفي نفس الوقت الأمر بحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة، وهي إنزال القرآن، وليس هناك نعمة أجل، وما ورد من أثار في نعمة السنة نعمة الإسلام لا تعارض بينه وبين نعمة القرآن، لأن القرآن الذي جاء بالإسلام وجاء بالسنة وكذا، فلا تعارض، كلها من باب التنوع. كما قال بعض السلف: ما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي أني لم أكن من أهل أهواء. وقال بعضهم: لا أدري بأي النعمتين أنا أفرح، أن هداني الله الإسلام أو أني لم أكن من أهل أهواء. طبعا الإسلام المحمود، الإسلام عند الإطلاق، هو الإسلام الذي كان عليه النبي والصحابة، ليس الذي عليه الصوفية ولا المعتزلة ولا الروافض ولا الخوارج، بل النبي قال في الخوارج: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمي. إنما إذا أطلق الإسلام فالإسلام الذي كان عليه النبي والصحابة. لهذا يؤكد السلف هذا المعنى: اعلموا رحمكم الله أن الإسلام هو السنة، وأن السنة هي الإسلام. نعم نعم. نعم، كل نصوص الإنزال دليل على علو الله، كل نصوص الإنزال: إن أنزلناه في ليلة القدر، أنزلناه تنزيل من رب العالمين، كلها تدل على علو الله عز وجل، تدل على أمرين: على علو الله، وعلى أن القرآن من عند الله لا من عند غيره، ليس تنزيلا من بيت العزة أبدا، إنما كله من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. صحيح ورد في أثر ابن عباس أن القرآن نزل جملة واحدة إلى بيت العزة وكذا، هذا ورد، لكن إلى بيت العزة نعم، وفي اللوح المحفوظ القرآن مكتوب نعم، لكن أن جبريل أخذ من لوح المحفوظ أو أخذ من بيت العزة فلا، إنما سمعه من رب العالمين سبحانه وتعالى. قال تعالى: تنزيل من حكيم حميد، تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم، من الله، من الله، هذا واضح. يبقى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قبلها: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين. ماذا تريد بعد هذا الإسناد؟ وهو تنزيل من حكيم الحميد، وهو تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إذن ماذا تريد أكثر من هذا؟ وكيف تعارض هذا؟ تعارض هذا بعقلك، عقلك أبى أن يوصف الله بالكلام كسائر الصفات، ولهذا الكلام في القرآن هو نفس الكلام في الصفات. فمن أنكر أن يكون الله عز وجل يتكلم أنكر أن يكون القرآن كلام الله. هذه ظلمات بعضها فوق بعض. ومن أيقن أن الله يتكلم لم ينكر أن القرآن كلام الله. النبي الله عز وجل ماذا قال في كتابه؟ حتى يسمع كلام الله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمن. طب يسمع كلام الله أيضا إيه؟ القرآن. يسمع ممن؟ من قارئ. يبقى القارئ إذ يقرأ كلام من؟ الله، مش كلامه، ولا عبارة عن كلام الله، ولا حكاية عن كلام الله. فلهذا الصوت صوت القارئ، لكن ما المتلو؟ يبقى هذا واضح، هذا واضح، هذا يعتقد أهل السنة والجماعة، حتى يسمع كلام الله. فهذا كلام ربي، والنبي كان يقول: من يؤمنني وكذا حتى أبلغ كلام ربي، وهل خالف هذا أحد؟ لكن متى تشكل المسائل دائما يا إخوان، الواضحات الجليات يا إخواني، تشكل المسائل يا إخواني بشبهات أهل البدع، شبهات أهل البدع. بعض الناس يدعي أنه رب، بعض الناس يدعي أنه إله، بعض الناس يدعي أنه نبي، والناس وبعض الناس يستمع ويصدق. ليه؟ لأنه بيعرض عرضا معينا، مع أن دي القضية منتهية. مثل الآن قضية كفر غير المسلمين، كفر يهود نصارى كفار، هذه مسألة مشكلة. من لم يؤمن برسول كافر، دي مسألة مشكلة. الآن في الواقع صارت مشكلة ولا لا؟ صارت مشكلة، صارت هذه مشكلة. فإذا استشكل أهل الباطل مسألة مهما كانت من القوة والوضوح صارت مشكلة عند ضعاف البصائر، صارت مشكلة عند ضعاف البصائر. صحيح، يعني أنا أعجب حتى من بعض طلاب العلم إذا أورد مورد من أهل البدع أورد إشكالية وهو عنده مسلمة، أورد إشكالية يشوش الحق في قلبه، وتجده يهتز بل قد ينتكس. أنا ما أدري، أنت أخذت المسألة مسألة إجماعية، وليكن مثلا الخروج على الحاكم، هذه مسألة إجماعية. إذن أي كلام يأتيك ليخرجك وليبطل هذا الإجماع باطل ومردود. طب لماذا الشبهة دي غيرت فيك هذا؟ يمكن الشبهة دي أنت لا تجد ردا عليها، ما في مشكلة، ولا تجد عندك جوابا عنده، ما في مشكلة، بس أنا متيقن أنها لا تعارض الحق، لكن ما عندي علم فرضها، فأذهب إلى الشيخ الفلاني أو أسأل الشيخ الفلاني. يبقى أنت تسأل سؤال مسترشد وفي نفس الوقت موقن بالحق، إنما المشكلة عندك أنك أنت تسأل سؤال الشك. طيب الشيخ إحنا يعني بنقول إجماع وما إجماع، لكن الكلام ده يا شيخ ما هو كلام واضح، أو يا شيخ تم الشيخ فلان أفته هذا خلاف كذا وكذا، ومسألة بقى التركيب، فلان مثلا أثنى على سيد قطب مبتدع. طيب يا شيخ تم فلان الشيخ فلان أثنى على سيد قطب، ليه مش مبتدع؟ فيقع في قلبك ما يقع من الشك، هذا غلط. الإنسان إذا دخل المحكم إلى قلبه فإنه يثبت عليه. الآن مدرسك علمك أن الاثنين في اثنين بأربعة، ثم مدرسك هذا الذي هو أفضل مدرس في البلد بيقوم بالإجابة عن مسألة فقال اثنين بستة، هذا يشوش عليك؟ ما يشوش عليك، ما يشوش عليك ولا يشككك. يبقى المدرس أخطأ ولا تتردد، المدرس أخطأ، المدرس أخطأ، حتى لو رد المدرس يضحك عليك ولك اسكت يا ولد هذا كلام دقيق انت ما تعرفه، ده وجه من الأوجه في الجواب. تقول له يا أستاذ ما سمعنا عن هذا الوجه أبدا، أبدا، هو وجه واحد، إذا ما يلعب علي. نعم.
قال قوله تعالى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، أي في دار خلد لا يموتون فيه، الذين صدقوك بما جئت به عن الله وعملوا بما أمرتهم. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، يعني قريشا في قولهم
إن في دار خلد لا يموتون فيها أبدا، قال تعالى ماكثين فيها أبدا، فيه دليل على يا إخوان على أبدية الجنة، هنا على أبدية الجنة، فالجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدا. أبدية الجنة مثل هذه المسألة أيضا يا إخوان، أبدية الجنة ما فيها كلام، خلاص ما فيها استشكال، ما فيها استشكال، ما أحد استشكل فيها. الجهمية طبعا الغلاة كالجهم وكذا قالوا بفناء الجنة والنار. طيب أما أبدية النار صارت من العلم الخاص، ليه؟ لأنه ورد إشكالية في أبدية النار، لما ورد إشكالية في أبدية النار أحدث التشويش. لا، في بعض العلماء يقول النار تفنى، فأصبحت مسألة أبدية النار عندك ماذا؟ مشكوك فيها لوجود قول. ولهذا مهم جدا أن نتعلم المحكم قبل أن نتعلم المشكل، نتعلم المحكم أولا، نتعلم المحكم حتى يثبت الحق في قلوبنا ويثبت المحكم في قلوبنا. بعد ذلك لو أنك أوردت عليه إشكالية وشبهة فعندك جوابها. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح يؤتى بالموت على هيئة كبش، يجعل بين الجنة والنار، ثم ينادى أهل الجنة فيخرجون، ينادى أهل النار فيخرجون، ثم يقال يا أهل الجنة، يذبح الموت لو في سورة كبش، ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، يا أهل النار خلود ولا موت. خلاص واضح، خلود ولا موت، خلود ولا موت. طبعا أهل النار الذين هم أهلها الباقون فيه، أما المؤمنون الذين يدخلون النار فإنهم يخرجون بعد ذلك بشفاعة الشافعي. وقال سبحانه وتعالى وما هم بخارجين من النار، وما هم منها بخارجين، ما يخرجون منها. ونادوا يا مالك ليقضوا علينا رب، قال إنكم ماكثوا، إنكم ماكثوا. وقال تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إذن واضح هذا الكلام، واضح هذا الكلام، واضح هذا الكلام. لكن يأتيك من يقول بأن مثلا بعض أهل العلم له كلام في فناء النار كابن تيمية أو ابن القيم أو كذا ويشوش، هذا ما يصح. أنهم يقولون بفناء النار ينار الكفار، ما أحد قال بهذا. ولو أنه ورد عنهم ذلك فهذا لا يشوش الحق، يقال أخطأ ابن زمين، يقال أخطأ ابن القيم حتى ولو ورد. ولو جاءت آثار عن بعض السلف، نقل أثار عن بعض الصحابة يقولون بنام يقولون بفناء النار، قلنا هذه لا تصح. ولو صحت لا حجة فيها، وتتبعنا الآثار فوجدناها إما أنها صحيحة غير صحيحة، وإما أنها صحيحة غير صحيحة، ولا يثبت بها شيء. في مسلمات مثل مثلا المعراج، إسراء المعراج كان بالروح والبدن ولا كان بالروح فقط؟ ها؟ كان بالروح والبدن، ده محكم. جاءت بعض آثار عن بعض الصحابة أنها كانت بالروح فقط، قالوا هذا مروي عن عائشة وعن بعض الصحابة أظن معاوية رضي الله عنه وكذا. ونحن نقرأ لابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية أورد هذا ولم يتعقب، هات كذا كلمة ابن أبي العز لم يتعقب، يعني لما قال وقد ورد عن بعض الصحابة كعائشة رضي الله عنها ومعاوية أنه إنما كان بالروح فقط، هو بيرجح لو كان بروح الجسد. لكن مثل هذا لا يظن بالصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يقولون بأن المعراج كان بالروح، لأنه يرده القرآن وأي آية أن يكون بالروح؟ أي آية؟ هذا غير مناما، لاحظ العروج بالروح غير كان مناما. مناما هذه مسألة ما قال أحد من السلف، إنما كان هذا بالروح، يعني كان الصعود للروح لا للبدن. ومع ذلك والحمد لله لما اتبعنا الآثار ما وجدناها صحت، فهي غير صحيحة، هذه الآثار غير صحيحة. إذن الحمد لله ما نسب إلى السلف هذا ولا صح عن الصحابة رضوان الله عليهم هذا. يبقى عندك أنت محكم، ولو افترضنا أن هذا صح عن الصحابة فإنه يرد حتى لو صح عن بعض الصحابة. ليه؟ لأنه يكون مخالفا للأدلة ولما عليه الصحابة الآخر. نعم.
قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى فقيل كان الإسراء بروحه ولم يفقد جسده. نقله ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية رضي الله عنهما، ونقل عن الحسن البصري نحوه،
لكن ونقل الحسن البصري نحوه.
نقل. لكن ينبغي أن يعرف الفرق بين أن يقال كان الإسراء مناما وبين أن يقال كان بروحه دون جسده.
تابوا، يعني مسألة المنام أو الروح دي مسألتان. لا تظن أن من قال بأنه يعرج بروحه أنه يسوي قول من قال عرج به مناما، لا، لأنه مناما إذا ما في عروج لا بروح ولا ببدن، إنما العروج بالروح في عروج، لكن حصل بالروح دون البدن. ها.
قال لكن ينبغي أن يفرق بين من يقول كان الإسراء مناما وبين من يقول كان بروحه دون جسده، وبينهما فرق عظيم. فعائشة ومعاوية رضي الله عنهما لم يقولا كان مناما، وإنما قال،
لاحظ كلام ابن أبي العز، إذا نقل أن عائشة كانت تقول ذلك وأن معاوية كان يقول ذلك، ثم صار يلتمس تخفيفا لهذين القولين فيقول فرق بين المنام وبين الروح، ثم قال ها.
فعائشة ومعاوية رضي الله عنهما لم يقولا كان مناما، وإنما قال أسري بروحه ولم يفقد جسده. وفرق ما بين الأمرين، إذ ما يراه النائم قد يكون أمثالا مضروبة للمعلوم في الصورة المحسوسة، فيرى كأنه قد عرج به إلى السماء وذهب به إلى مكة، وروحه لم تصعد ولم تذهب، وإنما ملك الرؤيا ضرب له المثال. فما أراد أن الإسراء مناما، وإنما أراد أن الروح ذاتها أسري بها ففارقت الجسد ثم عادت إليه، ويجعلان هذا من خصائصه، فإن غيره لا تنال ذات روحه الصعود الكامل إلى السماء إلا بعد الموت. وقيل كان الإسراء مرتين.
شوف، ولم يتعقب ابن أبي العز رحمه الله على ذلك، وكأنه اعتقد صحة ورود ذلك عن عائشة ومعاوية، ولم يصح هذا بالتبع الآثاري، وقد انتقد هذه الآثار العلماء ولم يصححوها، وبالتالي كفى الله المؤمنين شر القتال، وأنه لم يرد عن السلف وعلى رصيم الصحابة أن المعراج لما كان بروحه. مسألة مهمة يا إخواني، حقيقة مسألة يعني مهمة. أنا لو يثبت هذا عندي أن ذلك ثبت، هنظر إلى الصحابة الآخرين ما ثبت أيضا عندهم، وهعتبر والله هذا القول مهما كان غريبا أعتبره لو لم يرد عن الصحابة ما يخالفه. لكن الأول أثبت هذه الأقوال حتى لا تنتشر هذه الأقوال ويهون من شأن المحكم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري وعرج به بروحه وجسده، وهذا محل الآية. الله عز وجل قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وقال ما زاغ البصر وما طغى. نعم.
قال قوله تعالى وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، يعني قريشا في قولهم إنما نعبد الملائكة وهن بنات الله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم قولهم إن الملائكة.
الأول أن هؤلاء ادعوا أن لله ولدا، وهو سبحانه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يبقى هؤلاء ادعوا أن لله ولد. الثاني ادعوا أن الذي لله من ولد البنات دون البنين، ورد الله عز وجل عليه في ذلك، كيف تجعلون له البنات وأنتم إذا بشر أحدكم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. فادعوا أن الملائكة بنات الله. طب والثالثة؟ أنهم عبدوا الملائكة. إذن المشركون لهم في هذه ثلاثة أمور: الأمر الأول أنهم ادعوا أن الله له ولد، الأمر الثاني أن الولد بنات فقال الملائكة بنات الله، والأمر الثالث أنهم عبدوا الملائكة. نعم.
قال كبرت كلمة تخرج من أفواههم قولهم إن الملائكة بنات الله إن يقولون إلا كذبا.
لا شك. نعم.
وعن قتابة فلعلك باخع نفسك قاتل نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، قال حزنا عليهم. قال ابن إسحاق يعاتبه على حزنه عليهم حين فاته ما كان يرجو منهم، أي لا تفعل
فالهداية بيد الله والله له الحكمة البليغة وما عليك إلا البلاغ المبين. نعم. وأن يحزن إنسان الحزن الطبيعي لا يؤخذ عليه، يعني الإنسان يحزن أن الناس لا يكونوا على السنة ولا على الهداية لمحبته الخير لهم وكذا، هذا لا إشكال. أما أن تحزن حزنا يقتلك أو حزنا يثبطك عن الدعوة إلى الله عز وجل، أو تحزن حزنا يجعلك ربما تتخذ وسائل للدعوة إلى الله غير شرعية بدعوة جذب الناس إليه، وهذا موجود عند كثير من الدعاة القصاصين، تسألهم لماذا تستعمل هذا الأسلوب، لك من أجل أن أرغب الناس فين؟ يا شيخ اسكت، الناس مش بتوع كتاب اليوم وكذا، الناس عشان أكلمهم في التوحيد والشركة يقولوا كذا، احنا عايزين نحبب الناس، يبقى قصة مع امثال فهلوة يعني وكذا، حتى يصل أمر لأنه ايه يعني لو احنا جلسنا عند الناس كذا بالثوب والغطرة وغير ذلك ربما نفروا، يعني نروح لهم برضو بايه بيت شيرتات كذا وساعات كبيرة كذا ويعني وهكذا، وممكن يلبس الترينج وينزل يلعب كورة معهم، ولك دي وسائل، كلها وسائل من الدعوة إلى الله عز وجل، وتركوا أساس الدين، وإنما صاروا أشر من القصاصين في عهود السلف الذي كان يحذر السلف منهم. ولهذا هؤلاء وقود كل فتنة. أنا جاي لكم الآن والله يا أخواني في امرأة، فوجئت بامرأة واقفة لابسة بنطال متبرج جدا ومسك السبحة، سبحة طويلة بتسبح عادي، ده لا يعارض ده، ده لا يعارض ده، ده هتلاقيها استقامت على دي مين؟ واحد من دول عمرو مش عارف خالد بتاع كلام الجماعة اللي هم دول عادي ما ادري والله، بس لا اظنها مغطية الرأس، اظنها مغطية الرأس لا، نعم. فالله المستعان.
قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، اختبارا لهم أيهم أتبع لأمري وأعمل بطاعتي. وقال قتادة: ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الدنيا خضرة حلوة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وعن ابن إسحاق: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا،
يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتلى الناس بما جعل عليهم، جعل لهم على ما على الأرض زينة لها وبهرجة، وقد يفتن الناس بها. ولهذا الله قال: ولتمدن عينيك إلى ما تعنى به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. نعم. وقال عن قارون لما خرج في أبهته وماله، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. نعم.
قال عن ابن إسحاق: وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، يعني الأرض، إن ما عليها لفان وبائد، وإن المرجع إلي، فلا تأسى ولا يحزنك ما ستسمع وترى فيها. قال ابن كثير: وقد ذكر محمد بن إسحاق سبب نزول هذه السورة الكريمة، فقال: حدثني شيخ من أهل مصر قدم علينا منذ 40 سنة عند عكرمة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثت قريش النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار يهود بالمدينة، فقالوا لهم: سلوهم عن محمد وصفوا لهم صفته وأخبروهم بقوله، فإنهم أهل الكتاب الأول، وعندهم ما ليس عندنا من علم الأنبياء. فخرج حتى أتى المدينة، فسألوا أحبار يهود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصفوا لهم أمره وبعض قوله، وقال: إنكم أهل التوراة، وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا. قال: فقالوا لهم: سلوه عن ثلاث نأمركم بهن، فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل، وإلا فهو رجل متقول، قروا فيه رأيكم. سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم، فإنهم قد كان،
وإلا فهو رجل متقول فرأوا فيه رأيكم، يعني شوفوا انظروا أمركم فيها. نعم.
رأوا
نعم يعني فروا فيه رأيكم،
عندنا قاف، عندنا بالقاف.
قال فإنهم قد كان لهم حديث عجيب وسلوه عن رجل طواف بلغ في مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبأه وسلوه عن الروح ما هو فإن أخبركم بذلك فهو نبي فاتبعوه وإن لم يخبركم فإنه رجل متقول فاصنعوا في أمره ما بدا لكم فأقبل النضر وعقبة حتى قدم على قريش فقال يا معشر قريش قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد وقد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمور فأخبروهم بها فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد أخبرنا فسألوه عما أمروهم به فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبركم غدا عما سألتم عنه ولم يستثني فانصرفوا عنه ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 ليلة لا يحدث الله ذلك وحيا ولا يأتيه جبرائيل عليه السلام حتى أرجف أهل مكة وقالوا وعدنا محمد غدا واليوم 15 قد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء مما سألناه عنه وحتى أحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم
مكث الوحي
حتى أحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث
رسوله
أحزن
رسول الله مكث الوحي
حتى مكث الفعل
مكث فعل
حتى أحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث الوحي عنه وشق عليه ما تكلم به أهل مكة ثم جاءه جبرائيل عليه السلام من الله عز وجل بصورة أصحاب الكهف فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم وخبر ما سألوه عنه عندنا عنهم
خبر ما سألوه من أمر الفتية والرجل الطواف
وقال الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا
وهذا أصله ثابت أنه سئل عن هذه الأشياء فأنزل الله عز وجل هذه الآيات فهل آمنوا وهل أسلموا وهل اليهود لما كانت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويجيبها النبي صلى الله عليه وسلم هل أسلموا أبدا إنما هذا سؤال متعنت إذا ما أجاب قالوا ما أجاب إذا ليس بنبي طب وإذا أجاب ما استجابهم ولا آمنوا به كما قال سبحانه وتعالى عنهم الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه وإن فريقا منهم يكتمون الحق وهم يعلمون وعندهم هذا في التوراة والإنجيل موجود لكن لماذا ما أسلموا عنادا هؤلاء ليسوا عن نقص علم وآيات إنما عن إعراض عن اتباع لهذا ولهذا الله قال ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا يشاء الله
قال الله عز وجل أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا قال عن مجاهد أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا يقول قد كان من آياتنا ما هو أعجب من ذلك وقال ابن عباس رضي الله عنهما الرقيم واد دون فلسطين وهو قريب من إيلية وعن سعيد بن جبير قال الرقيم لوح من حجارة كتبوا فيه قصص أصحاب الكهف ثم وضعوه على باب الكهف
يعني هذه الآية ليست نافية لأن قصة أصحاب الكهف آية ومن الأمر العجيب فلا تظن هذا قال تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا بل هي عجب لكن هناك ما هو أعجب منها فهذا ليس نافيا أنها عجب وإنما هناك ما هو أعجب منه أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا بل هي عجب وهناك ما هو أعجب منها فآيات الله عز وجل عظيمة وذلك لأن هذه الآية كانت على خلاف المعهود أن هؤلاء ينامون كل هذه السنين 300 سنة وزادوا 9 ثم إنهم يقومون كأنهم
ناموا إلا يوما أو بعض يوم. هذا من آيات الله سبحانه وتعالى وقدرة الملك الغلاب. نعم.
قال عن قتادة قوله: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. يقول: ما كان لواحد من الفريقين علم لا لكفارهم ولا لمؤمنيهم. وعن مجاهد أمدا قال عددا.
ليه؟ لأن الزمان اختلف، هذه 300 سنة، الأجيال اختلفت والأزمان اختلفت. ولهذا لما أرسلوا بالمال ليؤتى لهم بالطعام أنكر الناس هذه العملة. نعم.
قال ابن كثير: هذا إخبار من الله تعالى عن قصة أصحاب الكهف على سبيل الإجمال والاختصار، ثم بسطها بعد ذلك.
نعم.
قوله عز وجل: نحن نقص عليك،
يعني هذا إخبار عن هذه القصة على وجه الإجمال. لو ما عرفت لهذه عرفت أن هناك أصحاب كهف وأنهم لبثوا أمدا بعيدا وكذا، لكن الله عز وجل فصل هذه الصورة فيما بعد، فيه إشارة إلى أن من أنواع الهداية الموجودة في القرآن ضرب الأمثال، أنا من أنواع الهداية ضرب الأمثال، ليعتبر المعتبرون ولينتصح المنتصحون. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ومعلوم أن النفس التي أن النفس تنشط إذا ما قدم لها المثال العملي، افعل مثل فلان، إذا رأيت فلان قد فعل فيها تنشط على هذا. إذا عرفت أن هذه قصة القوم المعينين أو قوم كذا فإنك تنشط على الفعل. فلهذا قصة أصحاب الكهف وقصة لقمان في تربية ولده، قصة القصص النبوي الصحيح الذي ذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل أيضا، قصة الأقرع والأبرص و الأعمى، قصص كثير المراد منه الاعتبار، لأن الإنسان ينشط إذا عرف أن بشرا فعل هذا وهو من جملة البشر. نعم.
قال قوله عز وجل: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. قال ابن إسحاق: مرج أهل الإنجيل وعظمت فيهم الخطايا وطغت فيهم الملوك حتى عبدوا الأصنام وذبحوا للطواغيت وفيهم بقايا على دين المسيح متمسكين بعبادة الله وتوحيده فكان ممن فعل ذلك.
كل نبي من الأنبياء هناك من آمن به من الرسل، هناك من آمن به. قال صلى الله عليه وسلم: افترقت يهود على 71 فرقة كلهم في النار إلا واحد، يعني آمنت به. وافترقت النصارى على 72 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. وستفترق متى على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. نعم. ما في إشكال، الاستثناء لا يعود على هذا، في ده اسمه استثناء منقطع. وما يعبدون إلا الله يعني وما يعبدون هؤلاء إلا الله، هذا استثناء منقطع. ولكن الله وإذا اعتزلوا يعبدون هذا في الأصنام وكذا، إلا الله أي ولكن أنتم تعبدون الله عز وجل. نعم.
قال: فكان ممن فعل ذلك من ملوكهم ملك من الروم.
يقال في المشرك، طبعا المشرك بيعبد الله ويعبد غيره، يعبد الله ويعبد غيره، فهم هجروا الأصنام والأنداد وكذا وأفردوا الرب عز وجل، بينما قومهم يعبدون الله والأصنام، هؤلاء لا، أفردوا الله بالعباد ويعتزلون ويعبدون إلا الله. اعتزلتم الأصنام وأبقيتم الله معبود سبحانه. أو يكون الاستثناء منقطعا، لأن الشرك دعوة غيرهم معه وليس إنكار العبادة لله، لو إنكار عبادة لله بدأ جحود، إنما الشرك هي دعوة غيرهما، تعبد الله وتعبد الند، تعبد الله وتعبد الند. فقوله سبحانه وتعالى وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأولى الكافي، أي وما يعبدون من الأصنام إلا الله فإنكم تعبدونهم، فيكون هؤلاء القوم على الشرك عبدوا الله وعبدوا مع غيره، أما هؤلاء فقد عبدوا الله فقط. نعم. أو يكون الإستثناء منقطعا. هات فين هات كلام من القرطبي يقول وإذا اعتزلتموهم، قيل هو من قول الله لهم أي وإذا اعتزلتموهم فأووا إلى الكهف، وقيل هو من قول رئيسهم يملخ فيما ذكر ابن عصية، وقال غزنوي رأسهم كذا قال لهم وإذا اعتزلتموهم ثم استثنى وقال إلا الله أي أنكم لم تتركوا عبادته، فهو استثناء منقطع. قال ابن عطية وهذا على تقديري أن الذين فر أهل الكافرين لا يعرفون الله ولا علم لهم به، وإنما يعتقدون أصنام في ألوهيتهم فقط، وإنما فرضنا أنهم يعرفون الله كما كانت العرب تفعل لكنهم يشكون أصنامهم معه في العبادة، فالاستثناء متصل لأن الاعتزال وقع في كل ما يعبد الكفار إلا من جهة الله. عرفتم؟ يعني ذكر القولين. لو أنهم كانوا لا يعبدون الله وإنما يعبدون الند هيكون الاستثناء منقطعا، وإذا اعتزلتم ويعبدون إلا الله أي ولكن الله، فأنت اعتزلتم ويعبدون اللي هو الأصنام ولا يعبدون الله، أما أنتم عبدتم الله يبقى الله لا يعود على كونه من معبوديهم فيكون الاستثناء منقطع. طب وإذا كانوا يعبدون الله والند يبقى الاستثناء متصل، يبقى وإذا اعتزلتموهم يعبدون إلا الله، هم عبدوا الله وعبدوا الأصنام، فأنتم اعتزلتم الأصنام وعبدتم الله وهم عبدوا الله والأصنام، يبقى إما أن يكون الاستثناء متصلا وإما أن يكون الاستثناء منقطعا. نعم.
قال فكان ممن فعل ذلك من ملوكهم ملك من الروم يقال له دقيانوس كان قد عبد الأصنام وذبح للطواغيت وقتل من خالفه في ذلك. وقال مجاهد كان
في حاشية في الأصل. نعم دقيانوس بدون ألف، وتفسير بغو دقيانوس، والمثبة من تفسيري ابن جرير. نعم. على كل حال هذه تكون أخص أخبار بني إسرائيل، الله أعلم، طالما أن النبي لم يحدث هو فالله أعلم. نعم. وهذا لا يعنينا اسمه كذا أو كذا، هذا لا يعنينا لأنه لا يترتب عليها حكم ولا فائدة. نعم.
وقال مجاهد كان أصحاب الكهف أبناء عظماء مدينتهم وأهل سوقهم، فخرجوا فاجتمعوا وراء المدينة على غير ميعاد، فقال
وقالوا وهذا يمكن أن يؤخذ من قوله تعالى طعام أزكى طعاما، أزكى طعاما على تفسير الأزكى هنا بالجيد، فقال هذا يدل على أنهم كانوا أبناء عظماء يعني يريدون أكلا جيدا، وقيل بالأزكى هنا الحلال ليس الحرام، الحلال ليس الحرام، والظاهر أنه يشمل الاثنين، أزكى الحلال ليس الحرام وأزكى الفاخر. نعم.
فخرجوا فاجتمعوا وراء المدينة على غير معاد، فقال رجل منهم هو أسنهم إني لأجد في نفسي شيئا ما أظن أن أحدا يجده، قالوا ماذا تجد؟ قال أجد في نفسي أن ربي رب السماوات والأرض، وقالوا نحن نجد، فقاموا جميعا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، فاجتمعوا أن يدخلوا الكهف، وعلى مدينتهم إذ ذاك جبار يقال له دقيانوس، فلبثوا في الكهف 300 سنين وازدادوا 9.
يعني
قادا،
يعني هل يكون هؤلاء تبعوا نبيا كان نبيا قد أرسل إليهم ثم أنهم تبعوه وأما قومهم فلا؟ الظاهر لا، لأنه لو كان هناك نبي لذكر، فالظاهر أنهم كانوا حنفاء، وقع في قلوبهم أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر، وأن الخالق لهذه الأكوان هو المستحق للعبادة، كما كان الحنفاء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل زيد بن عمرو بن نفيل فقد كان تحنث، والنبي نفسه صلى الله عليه وسلم كان على الحنيفية وكان يتعبد الله عز وجل على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعني بالتحنف والتوحيد. فهذا من غير رسول، لكن هذا بموجب الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليه، كما قال بعض العرب البعرة تدل على البعير والسير يدل على المسير، مسير. فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على لطيف الخبير؟ نعم. فالظاهر أن هؤلاء كانوا على الحنيفية ولم يكونوا تابعين لنبي أرسل، الظاهر، إلا أن يأتي نص في ذلك فيعمل به. نعم، لأنه لو كان لهم نبي لذكر. نعم، الإيه؟ ما هو هذا بيكون هو الإلهام، ما يعارض اللي احنا نقوله، يعني أن الله عز وجل يلهم رشدهم وأن الله يحبب إليهم التوحيد كما حبب إلى النبي في حديث عائشة في الصحيحين حبب إلي الخلاء فكان فكان فكان. نعم، لا، الأنبياء يحتاجون وحي. نعم،
قالوا عن قتادة قوله ربطنا على قلوبهم يقول بالإيمان إذ قاموا فقالوا رب،
في أحد تكلم في نبوتهم، يعني في نبوة أنهم كانوا أتباع نبي. نعم، الظاهر أنهم لم يكونوا أتباع نبي وليسوا بدعوة نبي، إذ لو كانوا بدعوة رسل وبدعوة أنبياء لكان هذا أول ما يذكر ويكونون تبعا له، لكن الله عز وجل قال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ما قالوا برسولهم وربطنا على القلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله لقد قلنا إذا شططا، هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا أتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم من افترى على الله كذبا، وإذا اعتزلتموهم ويعبدون إلا الله فأولى الكهف ينشر لكم ربكم رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، إلى غير ذلك ليس في ذكر الرسول. فالظاهر أنه كانوا على الحنيفية ولم يكونوا أتباع نبي، ولا كان الإيمان الذي عندهم بسبب دعوة نبي، إنما كانوا يتحنفون وكانوا على هذا الدين الذي هو التوحيد، مثل ما كان يوجد هؤلاء في كل زمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح عند مسلم خلقت عبادي، قال الله تعالى خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين، فهناك من كان على الحنيفية هذه. نعم،
قالوا عن قتادة قوله وربطنا على قلوبهم يقول بالإيمان إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا
هذا على أن هذا بيد الله وأن الهداية بيد الله وأن التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، أن التوفيق بيد الله. طيب، يبقى قد يقول قائل لماذا الله ربط على قلوب هؤلاء بالإيمان وفضلهم هذا الفضل وغيرهم ليسوا كذلك مع أنه ما في رسول أتاهم؟ نقول لعلم الله السابق، دائما في القدر استحضروا مرتبة العلم، الله علم أن لهؤلاء فضلا وأنه لو جاءهم رسول لكانوا أسبق الناس إليه إيمانا وكذا 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 إلى آخره. طيب، سؤال، هؤلاء إذا ثبت فعلا أنه لم يكن لهم نبي وماتوا على هذا التوحيد يمتحنون يوم القيامة أو يدخلون الجنة، أليس الله يقول ما كنا معذرين حتى نبعث رسولا؟ ها؟ هؤلاء الذين يموتون على التوحيد يدخلون الجنة لأنهم أتوا بما أتت به الرسل. نعم، فهؤلاء الذين هداهم الله ووفقهم الله هؤلاء يمتحنون. إن طب ده يعارض الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله؟ لا تعارض. ليه؟ لأن هؤلاء غير معذبين، العذاب حتى نبعث رسول، إنما الجنة لا يلزم. وبالتالي فالله ينشئ قوما يدخلهم الجنة لما بقي في فضل من رسولهم، لكن أنشأ قوما أدخلهم النار لا. يبقى حتى يعذب لابد من رسول، لكن حتى ينعم لا يلزم الرسول طالما أتوا بموجب ذلك وهو التوحيد، أو أن الله عز وجل خلقه وتفضل عليهم بالخلق وأدخلهم الجنة. أما النار لا، وذلك لأن الجنة دار فضله، وفضله يؤتي من يشاء، وأما النار دار عدله، وموجب العدل ألا يعذب من لم يبلغه رسول. لهذا ما يعذب أحد بدون بلاغ، لا بد من البلاغ لأنذركم به ومن بلغ، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس عليه حجة بعد الرسل. يبقى نقول دخول أولئك الجنة ها لا يعارض وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لأنهم ليسوا معذبين، هؤلاء منعمون ليسوا معذبين. نعم.
ابن كثير قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: وقد ذكر أنهم كانوا على دين عيسى بن مريم عليه السلام والله أعلم، والظاهر أنهم كانوا قبل ملة النصرانية بالكلية، فإنه لو كانوا على دين النصرانية لما اعتنى أحبار اليهود بحفظ خبرهم وأمرهم لمباينتهم لهم. وقد تقدم عن ابن عباس أن قريشا بعثوا إلى أحبار اليهود بالمدينة يطلبون منهم أشياء يمتحنون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعثوا إليهم أن يسألوه عن خبر هؤلاء وعن خبر ذي القرنين وعن خبر الروح، فدل هذا على أن هذا أمر محفوظ في كتب أهل الكتاب وأنه متقدم على دين النصرانية والله أعلم.
ولا يعني أنه إذا لم يكون على دين النصرانية على دين مثلا موسى، فنقول الله أعلم. ولو والقصة قد خلت من ذكر هذا، والظاهر كما قلنا ما ذكرنا هذا هو الأصل، ومن أثبت رسولا فعليه بالدليل، ليس من نفى رسولا، إنما من أثبت رسولا فعليه بالدليل نعم. حجة لا حجة حجة الفطرية في حجة الفطرية من وزيد بن عمرو بن نفير عرف الحجة منه، هذه حجة التوحيد، حجة الربوبية وليست حجة الإسلام ذو الأحكام، إنما حجة التوحيد الذي هو أنه سبحانه وتعالى الخالق وكذا، وبالتالي لا تعبد الأصنام ولا ينسب إليها شيء، لكن يوجد بقى عبادة بموجب الفطرة دي، العبادة تحتاج دليل، العبادة الخاصة هي اللي تحتاج إلى الدليل. كيف حجة في إيه؟ بإيه؟ الله ينكر عليهم، هم ما طلبوا، فين طلبوا؟ هؤلاء قوم اتخذوا من دون الله لولا تنعيم بسلطانه، يعني هل لو كان هل لهم حجة على أن هذه الأصنام تعبد؟ إنما يعبد من خلق، من رزق، من أي الله يقولون أيوة نعم لولا يتعلم بسلطان بين أي بحجة. طب الحجة عند أصل أصحاب الكهف اللي هم يطالبونها في أولا أن يأتوا بدليل على الشرك، ما في دليل على الشرك. طب الحجة هنا تحتاج رسول؟ حجة الربوبية لا تحتاج إلى رسول في أصله، بدليل أن المشركين كانوا يعتقدونها أصلا، لكن ما أشركهم الله يغير. ولئن سألتهم من خلق قوم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماء والأرض لا يقولون خلق قوم العزيز العليم، قل ما يرزقكم من السماء والأرض إلى آخر، قل من الأرض ومن فيه، فكانوا يقرون بذلك لأن هذه فطر. نعم طبعا في المجمل ولا في المفردات وكذا الرسل تبين حتى في الربوبية تبين أحوال. نعم
جرير قال ابن جرير رحمه الله تعالى في تاريخ الرسل والملوك قال وقد حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة وساق بسنده عن مجاهد قال لقد حدثت أنه كان على بعضهم من حداثة أسنانهم وضحوا الورق وكانوا من قوم يعبدون الأوثان من الروم فهداهم الله للإسلام وكانت شريعتهم شريعة عيسى في قول جماعة من سلف علمائنا. وقال وساق بسنده عن عمرو بن قيس الملائي في قوله أن أصحاب الكهف والرقيم قال كانت الفتية على دين عيسى بن مريم عليه السلام على الإسلام وكان ملكهم كافر وكان بعضهم يزعم أن أمرهم ومصيرهم إلى الكهف كان قبل المسيح وإن المسيح أخبر قومه خبرهم.
نعم كما قلنا كل هذا ضعيف وضعف ابن كثير رحمه الله لأنه لو كان كذلك لاعتنى بتدوين ذلك النصارى لليهود. وأيضا فإن الأصل عدمه لأنها معتمدة على أخبار بني إسرائيل وهذه لا دليل على ثبوتها. نعم وكما قلنا هذا لو استحال أن يكون إيمان إلا برسول ولو كان من ربوبية لأوجبنا أن يكون لهم رسول لكننا لا نعرفه. لكن الحد الذي عندهم هذا وقع في العرب والنبي حكم لهم بالإيمان زي زيد بن عمرو بن نفيل حكم له بالإيمان. نعم
قال طبري بعدها قال والله أعلم أي ذلك كان فأما الذي عليه علماء أهل الإسلام فعلى أن أمرهم كان بعد المسيح فأما أنه كان في أيام ملوك الطوائف فإن ذلك مما لا يدفعه دافع من أهل العلم بأخبار الناس القديمة.
تمام يبقى هو نفسه حتى ابن جرير أيضا لم يرجح. نعم ومن هنا نرد على الشبهة الرائجة السائدة
ابن الأثير
التي يستدل بها هؤلاء لما قالوا بأن شريعة من كان قبلنا هي بناء المساجد على القبور لأنهم أمروا باتخاذ هذه على المسجد على القبور فدل هذا على أن هذا كان دينا. فيرد بعض الناس من أهل السنة يقولون لا شرعة من قبلنا شريعة لنا ما لم تأتي شريعتنا بخلافها وقد أتت شريعتنا بخلافها. نقول هذا جواب خطأ. أثبت الأول أنه كان شرعة لأن حينما نقول شريعة من قبلنا شريعة لنا إلا إذا أتى شرعنا بخلافه لابد أن نثبت شريعة من قبلنا لازم. طب وشريعة من قبلنا تثبت بشريعتنا وليس عن أخبار بني إسرائيل إنما تثبت بشريعته. فإذا ثبتت حينئذ يمكن أن نقول هذا أتت شريعتنا بخلافها لكنها لم تكن. ثم إنه يردها أن تكون شريعة قط يردها قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنع. يعني لم يكن في الشرع اتخاذ ذلك وإلا لما لعن اليهود والنصارى على اتخاذهم ذلك. كيف يلعن اليهود والنصارى على تقديم ذلك وقد جاءت رسلهم بذلك واضح.
قالوا عن قتادة قالوا وربطنا على قلوبهم يقول بالإيمان إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا يقول كذبا. وقال ابن زيد
يعني الشرك كذب كما قال سبحانه وتعالى قلوا حي علي أنه نستمع عرف ونجين فقالوا لنا سمعنا قولا عجبا يهدي أبو جفا أمان نبي ولن شرك ربنا أحدا وأنه تعالى جد ربي لما تغل صحبة ولده وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا كذبا. نعم
وقال ابن زيد الشطط الخطأ من القول. وقال ابن كثير شطط أي باطلا وكذبا وبهتانا.
نعم وكل هذه معاني صحيحة لأنها من تنوع من التنوع لا من التضاد. نعم
وقوله تعالى ويهيئ لكم من أمركم مرفقا قال البغوي ويهيئ لكم يسهل لكم.
وكذلك مدد يا فلان مدد علان أغثني يا رسول الله جئتك يا رسول كل هذا شطط كذب والعياذ بالله. ومنه الشرك الأكبر ومنه الشرك الأصغر ومنه الوسيلة المحرم وسيلة إلى الشرك. فالذين يضعون هذا الدين في الأمة عليه من الله ما يستحقون. عمائم وضعت هذا الدين واتفقت في سائر عالم الإسلام تجد هذا ينصر هذا تجد هذا ينصر هذا ويحاربون السلفيين وأهل السنة ويعتبرون هذه قضية السلفيين الوهابيين، إنما قضيتنا قضية الوسطية، هكذا يقولون. قبحهم الله، قبحهم الله وأخلى الله الأرض من أمثاله. نعم.
قال وقوله تعالى ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، قال البغوي يهيئ لكم يسهل لكم من أمركم مرفقا، أي ما يعود إليه يسركم ورفقكم.
هذا كله من الله، فضل من الله سبحانه وتعالى، ربط على القلوب وهيأ لهم من أمرهم مرفقا. نعم.
قال عز وجل وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال يقول تميل عن كهفهم يمينا وشمالا، وقال لو أن الشمس تطلع عليهم لأحرقتهم، ولو أنهم لا ينقلبون لأكلتهم الأرض. وعن سعيد بن جبير
قال يعني نفس الأمر، ولهذا ترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال هم في فجوة من، ثم قال بعد ذلك ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. يبقى عندنا أمران الآن، عندنا تزاور الشمس وترى الشمس إذا طلعت تزاور في قراءة تزاور، وعندنا التقليب فيقول هنا لو أن، هذا قول ابن عباس، لو أن الشمس تطلع عليهم لأحرقتهم، طيب ولو أنهم لا ينقلبون لأكلتهم الأرض، لهذا الشمس لا تطلع عليهم وهم يتقلبون، كل هذا بقدرة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال عن سعيد بن جبير قال وإذا
اليوم احنا نقول الواحد لما يكون عنده مرض يلزمه الفراش وكذا، إذا جلس فترة يأتيه القراح ويأتيه، لو ترك كذا والله لا أكله لأكلته الأرض لو كان على الأرض، لهذا يحتاج إلى أن نقلبه. طب صاحب بقنا نقلبه، فجعل المرتبة الطبية اللي هي تكون مقام التقليب، ها اللي هي فقاقيع هذه تنفخ وهذه تبطى وهذه تنفخ وكذا، كأنها تقوم مقام إيه؟ التقليب. نعم.
قال عن سعيد بن جبير قال إذا غربت تقرضهم تتركهم ذات الشمال.
نعم، إذا تقرضهم ذات الشمال تتركهم. نعم.
وعن قتادة وهم في فجوة منه يقول في فضاء من الكهف ذلك من آيات الله، قال ابن قتيبة كان كهفهم مستق كان كهفهم
مستقبل بنات نعش،
مستقبل
بنات نعش،
مستقبل بنات نعش. وقال ابن كثير وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، أي
يعني إلى جهتها. نعم.
وقال ابن كثير وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، أي تدخل إلى غارهم من شمال بابه. وقوله تعالى وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، قيل إن أعينهم كانت مفتحة مفتحة ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. قال ابن عباس
يعني ليه تحسبهم أيقاظا وهم رقود؟ نعم، لأن أعينهم كانت مفتحة، هكذا يقال، هذا قول يعني، أو لأنه إذا رأيتهم في أنهم يتقلبون وكذا فكأنهم أيقاظ. نعم، هذا كلام ابن كثير، تحسبهم أيقاظ. إما رجع إلى الحال، إذا نظرت إليهم ترجع إلى الحال من التقلب ومن ومن، وإما أن يقال عن المفتحة، لكن والله أعلم هذا فيه نظر، لأن قد تتلف العين إذا كانت مفتوحة دائما. هذا عند من؟ ابن كثير يقول ذكر بعض العلم أنهم لما ضرب الله على آذانهم بالنوم لم تنطبق أعينهم، لم تنطبق أعينهم لئلا يسرع عليها البلى، فإذا بقي الظاهرة للهواء كان أبقى له، ولهذا قال تعالى وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. وقد ذكر عن الذئب أنه ينام فيطبق عينه ويفتح عينه ثم يفتح هذه ويطبق هذه وهو راقد، كما قال الشاعر ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى الرزايا فهو يقظان نائم. شوف ابن الجوزي
ابن الجوزي قال وتحسبهم أيقاظا قال أي لو رأيتهم لحسبتهم أيقاظا. قال الزجاج الأيقاظ المنتبهون واحدهم يقظ ويقظان والجميع أيقاظ والرقود النيام. قال الفراء واحد الأيقاظ يقظ ويقظ. قال ابن السائب إنما يحسبون أيقاظ لأن أعينهم مفتحة وهم نيام وقيل لتقلبهم يمينا وشمالا. نعم. وذكر بعض أهل العلم أن وجه الحكمة في فتح أعينهم أنه لو دام طبقها لذابت.
يعني كنا عكس ما ذكرنا في الفتح، لو الفتح هذا بقي كانت تبلى لو الإطباق، يبقى الفتح أحفظ لها حيث الهوى. نعم. القول الثاني تحسب قضا من تقلبهم، يعني لو نظرت إليهم هم يتقلبون هنا وهنا لحسبتهم أيقاظ، وهذا الأظهر والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى ونقلبهم ذات
اليمين تحسبه يكون وتحسبهم أيقاظا لو رأيتهم وتقلبهم. نعم.
قال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيل. قال ابن عباس رضي الله عنهما يقول بالفناء، وقال ابن جريج بالفناء، وقال ابن جريج يحرس عليهم الباب، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، أي أنه تعالى ألقى عليهم المهابة فلا يقدر أحد أن يدنو منهم. قوله عز وجل وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم
هذه آية. طب هل هذه تدخل في ماذا؟ باب كرامات الأولياء، هذه تدخل في باب كرامات الأولياء، يبقى ما جرى على أصحاب الكهف يدخل في باب كرامات الأولياء لما كانوا على التوحيد الخالص أكرمهم الله عز وجل بذلك وجعلهم آية تذكر إلى آخر الزمان، لأن القرآن يبقى إلى آخر الزمان إلى أن يرسل أن يستيقظ الناس يوما فلا يجدون شيئا منهم في قلوبهم. نعم.
قوله تعالى وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قال عن عكرمة قال كان أصحاب الكهف أبناء ملوك الروم أبناء ملوك الروم رزقهم الله الإسلام فتعوذوا بدينهم واعتزلوا قومهم حتى انتهوا إلى الكهف فضرب الله على سمعهم فلبثوا دهرا طويلا حتى هلكت أمتهم وجاءت أمة مسلمة وكان ملكهم مسلما فاختلفوا في الروح والجسد فقال قائل يبعث الروح والجسد جميعا وقال قائل يبعث الروح
يبعث الروح والجسد جميعا
وقال قائل يبعث الروح فأما الجسد فتأكله الأرض فلا يكون شيئا فشق على ملكهم اختلافهم فانطلق فلبس المسوح وجلس على الرماد ثم دعا الله تعالى أي ربي قد ترى اختلاف هؤلاء فابعث لهم آية تبين لهم فبعث الله أصحاب الكهف فبعثوا أحدهم يشتري لهم طعاما فدخل السوق فجعل ينكر الوجوه ويعرف الطريق ويرى الإيمان بالمدينة ظاهرة فانطلق وهو مستخف حتى أتى رجلا يشتري منه طعاما فلما نظر الرجل إلى الورق أنكرها فقال له الفتى أليس ملكهم فلان قال بل ملكنا فلان فلم يزل ذلك بينهما حتى رفعه إلى الملك فسأله فأخبره الفتى خبر أصحابه، فبعث الملك في الناس فجمعهم فقال إنكم قد اختلفتم في الروح والجسد، وإن الله قد بعث لكم آية، فهذا رجل من قوم فلان، يعني ملكهم الذي مضى. فقال الفتى انطلقوا بي إلى أصحابي، فركب الملك وركب معه الناس حتى انتهوا إلى كهف، فقال الفتى دعوني أدخل إلى أصحابي. فلما أبصرهم ضرب على أذنه وعلى آذانهم، فلما استبطأوه دخل الملك ودخل الناس معه، فإذا أجساد لا ينكرون منها شيئا غير أنها لا أرواح فيها. فقال الملك هذه آية بعثها الله لكم.
نعم، كما قلنا نقول هذا لا يصدق ولا يكذب. نعم دعوا قومهم ايه؟ هذا الذي يظهر، ايه هذا بعد الدعوة.
وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، قال ابن كثير رحمه الله حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولين، أحدهما أنهم المسلمون منهم، والثاني أهل الشرك منهم، فالله أعلم. والظاهر أن الذين
قال ابن كثير حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولين، أحدهما
أنهم المسلمون منهم،
نعم،
والثاني أهل الشرك منهم، فالله أعلم. والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ، ولكن هل هم محمودون أم لا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يحذر ما فعلوه، انتهى.
نعم، فإذا كان هذا الاتخاذ للمسجد على القبر حقيقة، لأنه قد يكون قريبا منه، ويقال القرب مثل هذا إذا كان قريبا، فإذا كان حقيقة في ذلك فلم يكن هذا كما قلنا شرعة نبي قط. إذا لو كانوا مؤمنين اتبعوا من في هذا، حتى لو أثبتنا لهم الإسلام يكونوا مخالفين، لأن هذا لم يكن شرعة نبي قط، هذا لم يكن شرعة نبي قط، وبالتالي أهم مذمومون على هذا الفعل محمودون؟ لو كان هذا من اتخاذ المساجد على القبور لكانوا مذمومين، وعليه فلا حج، قلنا مشركين، وهذا الظاهر، هذا الظاهر أنهم أهل سطوة وأهل كذا، قال الذين غلبوا على أمرين ويتخذون عن مسجدا، معلوم أن هذا في المعهود هذا يكون في غير المسلمين. طب ولو افترضنا أنهم كانوا مسلمين، فهم مسلمون مخطئون إن كانت الصورة حقيقة في هذا. أما إذا كان الصورة ليست حقيقة في أنهم اتخذوا على القبر مسجدا ويصلى فيه، إنما كان هذا المسجد قريبا منهم أو كذا، إذا كان ذلك حقيقة فإنه لم ومن المؤمنين فإنهم لم يكونوا محمودين. فالآية سيقت مساق الإخبار لا مساق الثناء أو المنة أو غير ذلك. قال الذين غلبوا على الأمرين ما تخذن عليهم مسجدا، ده مساق إخبار، هم حولوا القبورين، حولوا الآية إلى مساق أمر، إلى مساق ثناء ومدح، فهم مؤمنون وهم محمودون. طيب سلمنا جدلا ذلك فلا يكون في شريعته، لأن النبي نهى عن ذلك. تتركون نبيا بشرعته بعمله وتعمدون إلى قصة أصحاب الكهف، فإن نبيكم لما يأمر ببناء مسجد على قبره ولا دفن في داخل مسجد ولا رخص في هذا، نبيكم في هذه المسألة بالذات قد تكررت أقواله، وهو حي صحيح يقول لعن الله يهود النصارى تأخذ قبورهم من مسجد، وهو مريض قبل أن يموت بخمس قال ذلك، وهو وقت النزع وخروج الروح حينما طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها قال ذلك، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. إذن تكرر هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مرات، مما يدل على أن الأمر عظيم وأن مسألة خطيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من اتخاذ مساجد على القبور، حذر منها في صحته، حذر منها بعد في مرضه، حذر منها في ماذا قبل خروج روحه صلى الله عليه وسلم. نعم. يبقى على كل الأحوال ليس في القصة اتخاذ قبور الأنبياء مسائل. أولا احنا ما نقول شرعتنا تخالف، نحن تعودنا دائما في باب الاستدلال أننا لا نأتي من النهاية، نأتي من البداية، نحن نقف عند الثبوت وعند الدلالة، نحن ما نتأخر خطوة، ما نترك لهم خطوة خطوتين ثلاثة أربعة خمسة ثم نقول نرد عليهم بالخطوة الأخيرة، أبدا. أولا 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 أثبتوا أن هؤلاء كانوا مؤمنين. طيب ولو كانوا مؤمنين فإنهم مذمومون لأن هذا لم يكن شرعة، فلا يقال كان شرعة من قبلنا، ولو سلمنا أنه كان شرعة فشرعتنا تخالف. فعلى كل الأحوال لا حجة في هذه القصة، لا أنها من جهة أنها كانت شرعة ثم نسخت عندنا، لأن لم تكن شرعة، إذ النبي أخبر أنها لم تكن شرعة اليهود ولا النصارى أبدا، لأن الله اليهود والنصارى تأخذ قهورا من مسائل لم تكن شرعة قط أبدا، ولا دل دليل على أنهم كانوا مؤمنين، ولو كانوا مؤمنين كانوا مذمومين لأنه لم يكن شرعة عندهم، وهذا على وجه الإخبار لا على وجه الأمر والثناء والمدح. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك وطبق الصحابة ذلك، فلم يبنوا مسجدا على رسوله ولم يدخلوا الرسول صلى الله عليه وسلم مسجدا. إذن هذه شبهة متهافتة وباطلة، وهي أقوى شبه القوم، ولهذا صاحب الخواطر خواطر حول القرآن الكريم اعتبر أن هذه ماذا؟ اعتبر دي نصا واضحا قاطعا. وبعدين الله ماذا قال في القرآن؟ قال الذين غلبوا عمير لاتخذن عليهم مسجدا، خلاص لاتخذن عليهم مسجدا، كأنه يقول اتخذوا عليهم مسجدا، والمسألة مسألة إخبار فقط. قال الذين غلبوا عمير لاتخذن عليهم مسجدا، قال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ونحمل خطاياهم. ها أنا أخذ بكلام هؤلاء ولا يعني؟ قال 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 إبليس، إبليس قال، الكفار قال، قالت يهود، قالت نصارى، هذا مجرد إخبار وليس اتخذوا عليه مسجد أمرهم الله بهذا. وعليه فلم يدبوا الدليل أنهم كانوا مؤمنين. طب ولو كانوا مؤمنين واتخذوا ذلك كان بمخالفة لا بشرع، لأن النبي قال لعن الله يهود ونصارى تأخذ قبور أنبياء مساجد، لم يكن اتخاذ مساجد قبور شرعة نبي. إذن حتى لو كانوا مسلمين كانوا مسلمين مخالفين. طيب ولو افترضنا أنها كانت شرعة مع أن الأدلة تخالف طبعا زي، وأن أولئك كانوا مؤمنين وكانوا مأمورين، فلا دليل فيه بالنسبة لنا لأن شرعتنا أتت بخلاف هذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله يهود ونصارى تأخذ قبور أنبياء مساجد. ومما يبين أنه لم تكن شرعة أيضا لهم أبدا أبدا غير لعن الله يهود ونصارى، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له أم حبيبة أم سلمة كنيسة رأيناها بالحبشة وما فيها من التصاوير والمقبورين وغير ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على القبر مسجدا. أولئك كانوا نصارى، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. فكيف يكونوا شرار الخلق عند الله وهم فعلوا ما أمر الله وما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ واضح يا إخواني بارك فيكم؟ هذه شبهة مهمة جدا عندك. شوف في المسألة، في اكتبوا هذه في مناقشة مسألة بناء المساجد على القبور، أقوى ما يستدلون به أمور، أقوى ما يستدلون به أمور. واحد، الآية قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليه مسجدا، وأن هذا كان على وجه المدح عندهم والثناء، وأن الذين فعلوا ذلك مؤمنون. اثنان، قولهم بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، في مسجده، والأمة مجمعة على الصلاة فيه. ثلاثة، الاحتجاج بأن جماهير الفقهاء على صحة الصلاة في المساجد المقبور، فكيف تنكرون علي؟ دي أقوى ثلاث حاجات، احتجد هذا أقوى ثلاث أشياء. يبقى واحد الآية، قال الذين غلبوا على أمره، وأن هذا كان على وجه الثناء والمهد في القرآن، القرآن في بناء المساجد على القبور. طيب اثنان، الاحتجاج بقبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، قالوا هكذا، والأمة مجمعة على صحة صلاته. الثالث، أن جمهور الفقهاء على صحة الصلاة في المساجد المقبورة، فلو كان لا يجوز لأبطلوا الصلاة، فاتخذوا من صحة الصلاة صحة البناء، تأخذ من صحة الصلاة صحة البناء. ده أقوى ثلاث حاجات، أقوى ثلاث أشياء، أقوى عندهم أشياء أخرى لكن هي أقوى ثلاث أشياء. والرد عليهم باختصار، والرد عليهم باختصار. أما الآية فلا دليل فيها البتة من أوجه، من أوجه. واحد، أنها واقعة عين سيقت على وجه الإخبار لا على وجه الإقرار، لا على وجه الإقرار. اثنين، أن بناء المساجد على القبور لم يكن شرعة نبي من الأنبياء، لا نبي يهود ولا نبي نصارى، لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى الحديث. الثالث، أنه مخالف لشريعتنا فكيف نقتدي بهم ونترك الاقتداء بشرعتنا ونبينا؟ ثانيا، وأما الاستدلال بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فهذا مردود عليه بوجوه، فهذا مردود عليه بوجوه. واحد، نسف الدليل من أصله، وهو أن النبي ليس مقبورا في المسجد، ليس مقبورا في المسجد، بل هو في حجرة عائشة، بل هو في حجرة عائشة. منذ دفن وسيبقى كذلك إلى قيام الساعة، وسيبقى كذلك إلى قيام الساعة، وسيبقى كذلك إلى قيام الساعة. فليس قبره في المسجد، وليس المسجد على قبره، وليس تعبد عند قبره، وإذا انتفت الثلاث انقلعت الشبهة من جذوره. ايه اللي يبقى عندك؟ ادخل المسجد مفيش، طب المسجد بنى عليه مفيش، طيب بنتعبد عنده هذا من اتخاذه مسجدا ايضا مفيش، امال ايه اللي عايز؟ ايه ماذا تريد؟ طيب واما ثالثا فاستدلالهم بأن جماهير الفقهاء على صحة الصلاة، على صحة الصلاة في المساجد المغفورة فمردود عليه بوجوه. واحد، أن مسألة صحة الصلاة مختلف فيها بين العلماء، فهي من مسائل الاجتهاد. اثنان، أن الذين صححوا الصلاة لم يكن دليلهم صحة الفعل وهو البناء، إنما دليلهم انفكاك الجهة. ففرق بين صحة الصلاة وصحة البناء، بين صحة الصلاة وصحة البناء. فصحة الصلاة هنا مبناها على أن البقعة لا تعود على شرط الصلاة وركنها، وحجة من أبطل الصلاة أن النهي يقتضي الفساد، وأن البقعة ملعون من عبد الله فيها. طيب ثلاثة، أن الذين صححوا الصلاة نقل الإجماع عنهم وعن غيرهم، عنهم وعن غيرهم عدم صحة الفعل وأنه منهي عنه، نهي تحريم لوجود اللعن، لوجود اللعن، لعن الله اليهود والنصارى، وهذا حد الكبيرة، وهذا حد الكبيرة. يبقى اذا الاختلاف ورد عنه صحه الصلاه ما لوش علاقه بصحه الايه البناء. ليه؟ لان ده منقول عنهم الاجماع فيه. هذه ثلاث اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. دي ضفوها مع الاستدلال ب وقائع الاعيان في مساله الخروج على السلطان، هذه ايضا مهمه. نعم. من عايش مسجد عائشة؟ فين مسجد عائشة؟ فين اللي دخل جوه المسجد؟ بيت عائشة اللي دخل جوه المسجد. النبي بيت بنى بيت عائشة جوه المسجد. يقصد ايه؟ مالها التوسعه؟ مالها التوسعه؟ دليل لنا مش علينا. هذه صفت حجرات من عائشة، هدموا كل الحجرات وأبقوا حجرة عائشة زي ما هي بيت. الآن البيت ده احنا نشتري مسجد، بس الغرفة ده هي زي ما هي. فجينا أزدنا كل البيت وخلنا مسجد، والغرفة هي ايه علاقتها بالمسجد؟ بس بل صارت أشد مما كانت. فلما ماتت عائشة أغلق الباب، ثم جعل الجدار الثاني، ثم الثالث. أيام ابن القيم كان ثلاثة جدران. شوف تخيل بقى، زودوا جدار وبعدين زادوا جدار، وصلت الآن يمكن ستة جدر شبكية وغير ذلك، وصلت الآن إلى هذا. يبقى الحجرة لم ترفع جذورها فبرز القبر في المسجد، ولا الحجرة هدمت جذورها ف بني المسجد عليه، ولا أحد يدخل عند القبر فيعبد الله عنده. شفت زي ما مثلت لكم كده، البيت ده اللي انتوا قاعدين فيه ده تمام، الراجل باعه مسجد إلا المكان اللي احنا في المجلس ده هيخليه دكان بس. أصبح لو انت تدخل المسجد هنا المسجد هناك ها. طيب المسجد حاجة والحجر حاجة، بدليل عائشة في المسجد وهي حائض ولا في الغرفة؟ 45 سنة بعد موت النبي وعائشة في الماء في الغرفة، حائض حائض، نائم نائم، قائم قائم، بيت. ايه اللي زاد بقى على عائشة؟ انه اغلقت ثم زيدت الجذر. طيب المسجد هذا اللي احنا خدناه خلوا سقف فوق كده وعملوا وسعوا وخدوا كده، هي برضه بيت، ما تخافش هو زي ما هو. ابن انت براحتك، وزع حمك تمتدك براحتك وكذا، فعندك من اول بيت بيت. فلا البيت داخل المسجد بخلاف الحجر التي هدمت وادخلت المسجد وتحول البيت الى مسجد. اما هذه البيت بيت الى قيام الساعه. ولهذا تقول عائشه: ولولا ذلك لابرز قبر غيرنا خشى ان تخبط. امتى نقول ان القبر داخل المسجد يا شباب؟ واحد، نشيل الجذور بقى القبر بس المسجد اهو. او نبني على القبر ذاته بعد بروز المسجد. او لا هذا ولا ذاك، ندخل جوه الغرفة ونعبد الله رجاء بركة البقعة. هذا من اتخاذ مسجدا ايضا. ولهذا يقول شيخ الاسلام: واتخاذ مسجدا اعم من البناء عليه. لو انا اذهب الى اي قبر انا تعبد الله عند رجاء البقعه هجد هذا. يبقى ده من اتخاذ مسجدا، لان النبي قال في حديث جابر في الصحيحين: وجعلت لي الارض مسجدا. يبقى لو انا تعبدت الله، فايما رجل ما ادركته الصلاه فعنده صلاته وطهوره. يبقى لا القبر ادخل، ولا المسجد بني على القبر، ولا الى اخره. كما هو بيت عائشة إلى الآن وزيدت عليه جدران. تعرفين يا إخواني المساحة دي كم؟ عشان تعرفوا بس، تفكرون أنتم ماشيين كده بتشوفوا كده القبر. يا إخواني بارك الله فيكم، 14 متر عرض في حوالي 25 طول. اللي أنت شايفه ده القبر كده، بينه وبين المرض اللي ماشي عليه ده من أمامك كده وأنت ماشي 7 متر مكان القبر، واللي أنت ماشي ده 7 متر، كلها جدر 7 متر. وبعد القبر الى الجدار الخلفي 14 متر. أو كم أدي 7 × 24 = 17 متر، والعرض حوالي 14 متر. يبقى انت بينك وبين، مش ان انت تفتح الباب كده هتدخل، لا، 7 متر بينك وبين القبر، ومن الخلف باقي 25، والعرض 14 متر، وكل هذه جدر، جدار جوا جدار، جوا جدار جوا جدار. نعم خلاص يا من خلاص، دي بقى كلها افعال ملوك مش افعال. نعم ايوه هات اي شيء.
الشعراوي لقاء قال المذيع: لو ان رجلا تبرع ببناء مسجد وشيد لنفسه بداخله قبر. قال الشعراوي: قبر؟ قال المذيع: نعم، على نفقته الخاصة. قال الشعراوي: نعم ايوه. قال المذيع: فهل هذا جائز؟ قال الشعراوي: ولا فيه شيء، احنا النبي ما هو قبره في المسجد والازهر موجود
على طول. شوف شغل بقى العلم زي ما احنا بنتكلم كده بالعلم والاثار والتحقيق. لا هو كده زي ما هم قالوا، في اجماعين في المسألة دي. الاجماع الاول ان جميع بلدان المسلمين لا تخرج من قبور، وده في اجماع على ابن المسجد الاقصى. طب والاجماع الثاني ان المسلمين يصلون في مسجد النبي مع وجود القبر. يبقى اجماعين، عندهم اجماعين على هذا الفعل كده. واللي حاجبه حاجبه، واللي مش حاجبه مش حاجبه. نعم.
ما هو قبر النبي في المسجد والازهر موجود وقبور
قبر النبي في غرفة عائشة، حجرة عائشة. لا، قبر النبي في المسجد، يعني ممكن تروح انت عادي، تروح بقى قبر النبي تمسح في قبر النبي، روح له كده. نعم.
ما هو قبر النبي في المسجد والازهر موجود وقبور الاولياء كلها في المساجد.
نقول بقى شبهة جيدة ممكن تضيفها في مسألة قبر النبي دي كمان، خدوها بقى دي برضو ايه، ها، نهاية تنزل. ولو افترضنا، ها، 4 عندكم ولا كام؟ هيبقى كام؟ لا في 4. ولو سلمنا جدلا ان قبر النبي الان في مسجده، لما كان دليلا إذ لم يكن بفعل النبي ولا بفعل أصحاب النبي ولا بفعل عالم من العلماء. فيكون ذلك من الاعتداء على المسجد الذي لا يترك المسجد من أجله، حيث ورد فيه دليل خاص بشد الرحال إليه فلا يقاس عليه غيره. بس يبقى نقول مسجد النبي ومسجد النبي. ايه بقى اللي جاب مسجد ابو ترمس وابو دعبس وابو فطير وابو حصير؟ ها، ما جاش. يبقى ده لو سلمنا جدل خلاص قبر النبي في المسجد، يبقى ده خاص بقبر النبي. ما للقبور الاخرى، يبقى القبور الاخرى لعن الله اليهود والنصارى تاخذ قبورها من المساجد، ولقيك اذا مات فيهم الرجل الصالح والعبد الصالح بنوا على قبر مسجد. والمسجد ده اللي حصل فيه اعتداء، اللي هو من فعل النبي ولو من فعل الصحابة ولو من فعل التابعين ولو من فعل العلماء ولا غير ذلك، حصل اعتداء. الاعتداء ده اللي حصل، ودي سنة ملوك ما نقدرلهوش. فاحنا بنصلي في المسجد حيث امرنا بشد الرحال، فيكون هذا خاصا بالمسجد. استراحت يا مصريين كده، اظن ما عادش حاجة فقولكم خلاص. ما احنا بالمصري لازم احلال وتجديد، لازم نجيب الايه اصل الطرب ده. لو سلمنا كده مين بقى اللي يبقى له حاجه بعد كده؟ يعني اي شبهه ممكن ان تكون بعد هذا خلاص خلص الموضوع كده. حتى ولو وجد، زي حتى لو خرج الحسين، حتى ولو خرج ابن الزبير، ايه الاشكال؟ يبقى خلاف ولا مخالفة؟
مخالفة.
شوف أحسن لك تتسنن وتسكت، أحسن لك تسيب بطلك وتدخل في الحاق، أحسن لك لأنك محاصر من كل وجه، أحسن لك كده. ما لك هذا لك يا مسكين على طول؟ ما هو أصل مسجد قبل على طول، وكأن النبي قال يعني ده قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي وما فعل بالنبي، وتستدل ما هو قبر النبي، من دخل قبر النبي؟ ما تقول القصة، قول للناس. نعم.
قال ما هو قبر ما هو قبره في المسجد، والأزهر موجود وقبور الأولياء كلها في المساجد، التنطع ده سيبنا منه.
يبقى ده السعودية الأزهر، عايزين يبقى بعد كده من مصادر الكتاب والسنة والإجماع والقياس والسعودية والأزهر. بتأصروا بتدرسوا كده؟ سبحان الله. نعم.
التنطع ده سيبنا منه، جايبين دليل ما يعرفوش هم مستدلين به ازاي.
إذا لم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. نعم. يعني إلب عليك كمان هو أنت اللي مش فاهم. نعم.
يقول لك لعن الله من اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. المذيع نعم. الشعراوي مش
هو احنا اللي بنقول ولا النبي؟ نعم.
مش الدليل الدليل بتاعهم. نقول
بتاعهم مش رواه النبي، مش في الصحيحين، مش عندنا حديث عن ابن عباس وحديث عائشة وحديث جندب وحديث كل هذه أحاديث صحيحة، وحديث أم حبيبة وأم سلامة. نعم.
نقول أنتم أغبياء في الاستشهاد، ما هو القبر؟ إيه القبر؟ عرف لي القبر هو إيه؟ ما هو القبر؟
ده بقى شغلنا، ده خاص بالمصري، ما تلاقيش حتة تاني خاص. شوية النحو اللي ده بيدرسهم واحد، وشوية الإيه؟ اللغة اللي درسهم، ويبدأ بقى فهلوة، شغل فهلوة. ألا بيطلع لك يا أخي محمد ضلالة ده اللي اسمه ده، ده بيطلع يا أخي وجه الدنيا كلها الصلاة صلاة إيه؟ وأنا بدرس طلابي وأنا كذا الصلاة صلاة، ده تلاقيه أكتر عندنا إحنا، عندنا إحنا فهلوة، قمة الفهلوة. الصلاة صلاتين؟ آه صلاتين، مش خمسة، صلاتين بس. والله العظيم سل الذين لا يصلون، قل عن كم عدد الصلوات؟ الذين ما يدخلون مساجد سل هو ما عدد الصلوات؟ أقول لك خمس صلوات. كيف بالذين يصلون؟ أين هو؟ ما هو يقول بلا شبهة، هو إبليس مالوش شبهة، هو مالوش شبهة، أمال هيقول إزاي؟ أقول كده هو الصلاة صلاتين؟ ما هو دي بقى شغل الفهلوة، شغل الفهلوة، ما هو ده شغل الفهلوة بقى. نعم.
قال ما هو القبر؟ إيه القبر؟ عرف لي القبر هو إيه؟ ما هو القبر؟ المذيع هو المكان الذي قال الشعران مقاطعا اللي فيه قصة الراجل، هذا هل هذا اتخذ قبرا، اتخذ مسجدا، ولا معمول عليه صور حتى بيسموه ايه؟
يعني تدخل جوه القبر تصلي مثلا، هو ده اللي هو ده المسجد، ولا معمول عليه صور اللي انتوا بتسموه ايه؟
بيسموه ايه؟ المذيع ضريح. الشعراوي ايه؟ المذيع ضريح. قال لا ده الاسم الضريح، انما بيسموه ايه هم؟ الاسم بتاع الاسم بتاعه ايه؟ شيء لا يتعدى ابدا عن الدفن، ما نعملش فيه. قال المذيع مقصوره. الشعراوي مقصوره. نعم. المذيع نعم. الشعراوي معنى المقصورة يعني ايه؟ مقصورة على الدفن، لا تتعداه لأي حدث.
يعني مقصورة على الدفن، ده كل الأدلة. نعم. طب ما هو القبر والمقصورة على الدفن كل هذا في المقبرة مش في المسجد، مع أن هذا في المقبرة غير جائز، لكن الكلام ده تتكلم عن قبر، قبر من قبور، قبر في مقبرة وليس قبر في مسجد. انت بتشرح في مسجد؟ انت تشرح في مسجد؟ ولهذا هذا راجع الى الغلو في المقبور نفسه، ولهذا ليس عندكم كل مسجد فيه قبر، انما قبور خاصة في مساجد وهي قبور. طب لماذا اذا بنيت هذه غلا الناس فيها؟ فمن طائف ونادر وذابح وتمسح ومستغيث وغير ذا، يبقى ترون وناثر، ترون الشرك الاكبر عنده. نعم.
قال مقصورة على الدفن لا تتعداه لأي حدث، فمن أين جاء اتخاذ القبر صلاة مصلى؟ أغبياء يا أخي. نعم. ونقول لهم بقى روحوا يديموا القبر بتاع النبي. فإن قيل خصوصية للنبي نقول لهم لا، أبو بكر مدفون فيها وعمر، ونصلي في الصفة والقبر أمامنا ونصلي
القبر مدفون فيها وعمر وكذا. طيب وانت بتصلي عند قبور أبي بكر والنبي وعمر، هل أنت تصلي عندها؟ عائشة في الحجرة ما كانت تصلي عندها. نعطيك بقى ما هو أخص يا ذكي، ما هو أخص من ذلك؟ أنت دعيت أن هذه في المسجد، هل رأيتها؟ هل أنت بتصلي عند قبر النبي وبكر وعمر؟ شفتها؟ شفت هذه؟ لا. طب تعال بقى ندخلك الغرفة عند عائشة، الحجرة بقى عند عائشة، كانت تصلي عائشة؟ كانت تصلي عائشة عند القبور؟ أبدا. هم ليه؟ كان بين القبور والحجرة ساتر، فالقبور في ناحية وجدار، وعائشة في ناحية، ولما دفن النبي جعل هذا الستر، فلما دفن أبو بكر اتسع قليلا وزحزح، فلما دفن عمر اتسع زيادة، فما بقي من الحجرة إلا مكانا كانت تعيش لمعاش عائشة رضي الله عنها وصلاتها وغيرها. إذا لم تكن تدخل عند القبور ولا تتعبد، آه لو كنتم عند عائشة، إذا كنتم الآن وبتفعلوا هذا الفعل بيبقى في الحج يا أخواني، وبشروا كما ذكر لي عن أحد المراجع يا جماعة، إن شاء الله بإذن بعد خلاص الحج هنروح قبر النبي بقى عشان يستغفر لنا، بشرة بعد ما خلص الحج هروح بقى قبر النبي حتى يستغفر لنا. فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول. طب لو كانوا عند عائشة، هل ثبت أن عائشة كانت تدخل في منطقة القبور تصلي؟ أبدا، كانت قبورا. من هنا خلاصة الأمر، وده حطوا أمر خامس في حجرة النبي دي حطوا كمان. ومن هنا فخلاصة الأمر مسألة قبر النبي هي مسألة الدفن في البيت لا الدفن في المسجد. فما حكم الصلاة في بيت دفن فيه ميت؟ الصلاة جائزة، الصلاة جائزة، وإن كان هذا خلاف الإجماع العملي للمسلمين إلا حجرة عائشة بس. يبقى دي مسألة حكم الدفن في البيت ليس الدفن في المسجد، وحكم الصلاة في البيت لا في المسجد. واضح يا اخوانا ديت؟ واضحة ديت؟ اي نعم.
قالوا نصلي في الصفة.
خلاص يا اكمل ها.
اجماعات حالات
فلا يكتم دين من الإسلام، مسجد والإسلام صحيح، يعني بموجب الشريعة ما يكتم في دين، مش ما يكتمع عند المسلمين مسجد و لا، يكتمع عند المسلمين بيكتمع حسب فعلهم، إنما في دين الإسلام لا يكتمع مسجد وقبر. نعم.
جمعت.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قضاء الصراط المستقيم: فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم يتعين إزالتها بهدم أو غيره، هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين.
نعم.
وتكره الصلاة فيها.
يا أخواني يجب هدم القبر إذا كان مرتفعا، هذا في القبور، فكيف في المساجد؟ لحديث علي رضي الله عنه: لا بهاج أسدي ألا بعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة، وفي رواية مثالا، إلا سويته، نعم، إلا طمست. طيب نعم.
قال الشيخ: قال الله عز وجل: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعة قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا قال عن قتادة ما يعلمهم إلا قليل يقول قليل من الناس وعن ابن عباس رضي الله عنهما ما يعلمهم إلا قليل قال أنا من القليل كانوا سبعة
فلا هذا على أنه يعلمه العلماء وهم قلة وكان ابن عباس يقول أنا من قلة ذينا يعلمهم نعم
قال فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة يقول إلا بما قد أظهرنا لك من أمرهم وقال قتادة أي حسبك ما قصصنا عليك من شأنهم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ولا تستفت فيهم منهم أحدا قال هم أهل الكتاب
فدل هذا على أن الإنسان لا يماري في العلم ولا يجادل فيه إن كان عنده علم وأثر تكلم وإلا فوض العلم إلى عالمه نعم
قال عن أبي العالية في قوله ولا تقولن شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت ثم ذكرت فاستثني
نعم
قوله تعالى وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا
ولهذا متى ما ذكرت استثني فقول إن شاء الله لكن هل ينفعك الاستثناء إذا لم يكن متصلا الجواب لا إنما ينفع الاستثناء إذا كان متصلا أما إذا كان منفصلا ما نفع في ماذا ما نفع في باب الحنث لكن نفع في باب العبودية ولا واذكر ربك إذا نسيت وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما نعم
وقوله تعالى وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا قال ابن كثير أي إذا سألت عن شيء لا تعلمه فاسأل إذا سئلت عن شيء لا تعلمه فاسأل الله تعالى فيه وتوجه إليه في أن يوفقك للصواب والرشد في ذلك وعن مجاهد
يا أخواني فإذا جميلة في قوله وقل عسى يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا بعد ها ولا تقولن شيء فعل ذلك غدا إن شاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا قال ابن كثير إذا سئلت عن شيء لا تعلمه فاسأل الله تعالى فيه يعني أن يعلمك إياه وتوجه إليه فأن يوفقك للصواب والرشد في ذلك ولهذا تذكر عن شيخ الإسلام أنه كان إذا عيته مسألة توسل إلى الله عز وجل بهذا ومرغ جبهته وقال اللهم يا معلم آدم علمني نعم وعن مجاهد
قال عن مجاهد ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعة قال عدد ما لبثوا وعن قتادة أبصر به وأسمع فلا أحد أبصر من الله ولا أسمع تبارك وتعالى
هذا أسلوب تعجب أبصر به وأسمع أفعل به والصيغة الأخرى ما أفعل كذا فما أبصر الله ما أسمع الله هذا تعجب يحل محله أيضا أبصر به وأسمع هذا من التعجب نعم فهذا تعجب من عظيم سمعه وبصره طيب نكمل بعد الظهر إن شاء الله